الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله عند قوله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وكلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. سبق أن تكلمنا على ما يتعلق بالخلفاء الثلاثة، تكلمنا على الصديق، وتكلمنا على عمر الفاروق رضي الله عنه عن الصديق، وهكذا تكلمنا على بعض ما يتعلق بعثمان رضي الله عنه. ثم بيّن الإمام أحمد رحمه الله أن بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر رضي الله عنه، وهم خير الصحابة بعد الثلاثة، بعد الخلفاء الراشدين الثلاثة، وهم من جملة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. أصحاب الشورى الخمسة، ثم ذكرهم وابتدأ بعلي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه هو أفضلهم. ومرتبة علي رضي الله عنه بالفضل كمرتبته في الخلافة، هذا الذي عليه جمهور الأمة. مرتبة علي رضي الله عنه في الفضل كمرتبته في الخلافة. والناس قديما، وأعني بهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يقدمون أفضلهم، ما عندهم محاباة في هذا الأمر، وإنما كانوا أصحاب دين رضي الله عنهم أجمعين. فمن اختاروه للخلافة فهو أفضلهم، فهذا هو الميزان الشرعي عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فاختاروا الصديق لأنه كان هو أفضلهم، ولما مات الصديق رضي الله عنه فالصديق عهد إلى عمر، لأنه رأى أن عمر هو أفضل من بقي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولما قتل عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين الصحابة، أو بين أهل الشورى من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فاجتمعت كلمتهم على عثمان، أي أنه هو أفضلهم. فهذا هو التقديم الذي كان في ذاك الزمن، ينظرون إلى من هو الأفضل فيجعلونه إماما لهم. وهذه هي الطرق الشرعية في اختيار الخليفة، فإما أن يكون بالعهد، وإما أن يكون بعهد الولي والخليفة السابق، وإما أن يكون باختيار أهل الحل والعقد، فهذه هي الطريقة الشرعية في الخليفة، في اختيار الخليفة، ما هو طريق الانتخابات. فالانتخابات طريقة غربية جاءت من قبل الكافرين، يرشح الإنسان نفسه فيها وإن كان من أفجر الخلق، وسواء كان من أهل الإسلام أو كان من أهل الكفر، وسواء كان من الرجال أو كان من النساء، من شاء رشح نفسه. والحكم بعد ذلك للأغلبية، وهذا ما هو ميزان شرعي، الحكم للأغلبية، فهذا ميزان خاطئ. الميزان الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ينظر من هو الأفضل فيجعلونه وليا لهم، وقضية الأغلبية، الأغلبية مع أهل الباطل، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالأغلبية هم أهل الباطل، فإن كان الحكم الأغلبية فهذا يقتضي علو أهل الباطل عن أهل الحق. فعلى كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان عندهم هذا الميزان، ميزان الفضل، فاجتمعت كلمة الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هذا إجماع منهم على أن عثمان أفضل من علي. ولهذا قال غير واحد من أئمة السلف كأيوم السختياني وكالإمام أحمد والحافظ الدارقطني: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، في طعن فيهم وقام بانتقاصهم، وذلك أنهم اتفقوا على تقديم عثمان. فإذا كان هذا الأمر حصل منهم ولم يوافق الحق والصواب، فإما أن يكونوا أتوا من الجهل فقدموا عثمان على علي جهلا، وإما أن يكون أتوا من الظلم فقدموا عثمان على علي ظلما، وأن الحق كان لعلي، لكنهم قدموا عثمان ظلما منهم. فالذي يرى أن علي رضي الله عنه هو المقدم على عثمان فإنه منتقص للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم أجمعوا على تقديم عثمان على علي ولم يختلفوا في ذلك. والذي يخطئ الصحابة فيما ذهبوا إليه فكما قلنا لا يخلو إما أن يتهمهم بالجهل، وأنهم جهلوا حقيقة الأمر، ما علموا أن عليا أفضل من عثمان فأتوا من قبيل الجهل وحاشاهم رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم أعلم الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم أجمعين. وإما أن يكونوا أتوا من جهة الظلم، فلا يخلو من خالفهم في ذلك من أن يتهم الصحابة بأحد هاتين التهمتين، هذا لازم القول. وإن كان هنالك من أهل الكوفة من كان يقدم عليا على عثمان واستنكر عليهم العلماء ذلك غاية الاستنكار، وهذا هو التشيع اليسير الذي وقع فيه بعض من مضى وقضية التفضيل بين علي وبين عثمان، فهناك من فضل عليا على عثمان، ومن كان مفضلا لعلي على عثمان فإنه يرمى بالتشيع ويقال له التشيع اليسير. وقع فيه بعض العلماء الأفاضل، ومنهم من رجع وتاب إلى الله عز وجل من هذا التفضيل. أما تقديم علي رضي الله عنه على الشيخين ما كان معلوما عند من مضى من أهل العلم الأفاضل، ما كان يقدمون عليا على أبي بكر وعمر، فإن فضائل هؤلاء فإن فضائل هذين الصحابيين مما لا يخفى على نعم من كان من جهال الناس فضلا عن أهل العلم. فلهذا التشيع اليسير الذي وقع فيه بعض من مضى هو مسألة تقديم علي على عثمان، وأن عليا أفضل من عثمان. وهذا القول كما قلنا خطأ وقول باطل ولا يجوز، ومؤداه إلى ما سبق أو لازم القول ما سبق، كما قال أيوب السختياني والإمام أحمد والحافظ الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. والمتأمل في فضائل القوم يجد على أن عثمان أفضل من علي. صحيح أن علي رضي الله عنه له فضائل متعددة، وجمعت له من الفضائل ما لم يجمع لغيره، جمعت ورويت له من الفضائل ما لم يحصل لغيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وليس المعنى لأنه أفضل من سائر الخلفاء الراشدين، لكن لأن الحاجة دعت الحاجة إلى ذكر بعض فضائله ومناقبه. لأن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكثروه وطعنوا فيه وقاتلوه وكثروا من معه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ومن معه من التابعين الذين خاضوا معه في بعض الحروب، سواء فيما يتعلق بالجمل وصفين أو فيما يتعلق بحرب أهل الشام، يعني فيما يتعلق بالجمل أو فيما يتعلق بصفين بحرب أهل الشام، فإن الخوارج بالغوا في دم علي رضي الله عنه وتنقصوه بل وكثروه واستحلوا دمه. فاحتاج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن يرووا شيئا من فضائله، فلهذا كثرت الأحاديث في فضل علي رضي الله عنه من أجل هذا السبب، لأن الدواعي دعت إلى ذلك من أجل الذب عن عرضه وبيان شيء من فضله ومن مناقبه. والدواعي لم تدعو في زمن الصديق ولا في زمن الفاروق، مع أنه ذكرت لهؤلاء فضائل أعظم، لكن لم تكثر الأحاديث كما كثرت في فضائل علي رضي الله عنه، كثرت بهذا الاعتبار أنهم أرادوا أن يواجهوا من بغى عليه. فكان كل صحابي يعلم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضله ذكره ونشره من باب الرد على الخوارج الذين كثروه واستحلوا دمه رضي الله عنه وأرضاه. وإلا فإن المتأمل في فضائل علي رضي الله عنه لا يجدها من قبيل الخصائص، وإنما فضائل تكون له ولغيره رضي الله عنه. ومن جملة ذلك ما جاء في الصحيحين حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ فهناك من تمسك بمثل هذا الحديث وأراد أن يفضل علي رضي الله عنه على الشيخين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله منه بمنزلة هارون من موسى. وهؤلاء إنما أتوا من الجهل، هؤلاء الذين فهموا الحديث على هذا المعنى إنما أتوا من الجهل. فإن من تأمل في سبب ورود الحديث علم مقصود رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه في يوم تبوك خرج الناس في تلك الغزوة وما تخلف إلا النساء والصبيان وأصحاب العذر، أصحاب العذر الذين لم يستطيعوا الخروج لعذر شرعي عذرهم به الله عز وجل، أو من كان من المنافقين، أو من حصل منه شيء من الزلل والخطأ كالثلاثة الذين خلفوا وتابوا وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم. لكن على كل خرج الصحابة خروجا عظيما في ذلك الوقت. في سائر المعارك كان يخرج البعض ويبقى من يبقى في المدينة، فمن استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة ما يستخلف على النساء والصبيان، وإنما يستخلف على أمة من الناس في المدينة. لكن في تلك الغزوة نظر علي رضي الله عنه إلى من استخلف عليهم وإذا هم النساء والصبيان، فظن أو فخش رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه لهوانه عنده عليه الصلاة والسلام، فوقع ذلك في نفسه وقال أتستخلفني على النساء والصبيان؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له أن الاستخلاف لا يعني الهوان، الاستخلاف لا يعني الهوان، فإن موسى عليه الصلاة والسلام استخلف أخاه هارون على قومه ولم يكن هينا عليه، بل هو نبي كريم، هارون نبي كريم، ومع هذا استخلفه موسى عليه الصلاة والسلام على قومه لما ذهب لميقات ربه. ففعلت فيك كما فعل موسى مع أخي هارون، فأنت نعم، فالذي صنعته معك هو الذي صنعه موسى مع أخي هارون، فكما أن ما صنعه موسى لا يقتضي هوان هارون عنده، فهكذا ما صنعته لا يقتضي أن نعم لا يقتضي شيئا من الهوان من جهتي عليك. فهذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام، والتشبيه لا يقتضي التماثل من كل وجه، تشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي التماثل من كل وجه، فهذا وجه التشبيه. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من نفسه ما دخل فيها من ظنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه لأنه ليس له شأن عنده ولا منزلة، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر ليس كذلك، فإن موسى قد استخلف أخاه هارون مع علو منزلته عنده وهو نبي كريم، فالاستخلاف لا يستلزم مثل هذا الأمر. هذا هو المراد، وليس المراد أن علي رضي الله عنه أفضل الناس وأحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه أفضل الصحابة، هذا خلاف ما تدل عليه الأدلة المتكاثرة في شأن الصديق رضي الله عنه وأنه أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأدلة في ذلك متكاثرة. لكن هناك من يتمسك مثل هذه الأحاديث ويفهم الأحاديث على غير الفهم الصحيح، على غير مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى غير فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولو فهم الصحابة هذا الفهم لقدموه على الصديق، لو فهموا هذا الفهم فإنهم ما عندهم محاباة في دين الله عز وجل، وإنما يقدمون من هو أفضلهم نظرا إلى الأدلة الشرعية والحجج نعم الشرعية، هذا هو الميزان عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا ما جاء عند الترمذي وعند غيره من حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم أدر الحق، اللهم أدر الحق مع علي، وأدر علي مع الحق. اللهم أدر الحق مع علي، وأدر عليا مع الحق. فهذا الحديث جاء عند الترمذي وعند غيره بإسناد لا يثبت، هو من طريق المختار، من طريق المختار ابن نوفل، وهو شديد الضعف. من طريق المختار ابن نوفل وهو شديد الضعف، فهذا الحديث لا يثبت. نعم، لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، لا يدل على هذا المعنى، وجاء في المسند عند الترمذي. نعم، وجاء عند غيرهم، فلا يدل على هذا المعنى. فإن الولاية ما هي مختصة بعلي رضي الله عنه، وهذه الفضيلة ما هي من الخصائص لعلي رضي الله عنه، بل جميع المؤمنين هم أولياء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام الله وليه، والملائكة وهكذا صالح المؤمنين هم أولياء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله سبحانه وتعالى أيضا ولي لهم، وهكذا الله سبحانه وتعالى ولي للذين آمنوا. إن الله للذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذه من الخصائص، يعني قضية الولاية هي حاصلة لسائر المؤمنين. من الذي يخرج عن الولاية بالكلية؟ ما له ولاية لله عز وجل ولا لرسوله؟ من هو؟ الكافر، الكافر الذي ليس له ولاية لله عز وجل ولا لرسوله. فليست هذه من الفضائل التي تقتضي تقديم علي رضي الله عنه على الشيخين، ولا تقديم علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. نعم، على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث لسبب، وهو أن هنالك من الصحابة، ممن غزا مع علي رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه هو أمير بعض الغزوات، فخرج أناس من الصحابة ومن غيرهم مع علي رضي الله عنه، فلما رجعوا من الغزوة عابوا عليا وتنقصوا فيه وتكلموا فيه، فبلغ الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقام مدافعا عن علي رضي الله عنه. نعم، لا لأن الولاية مختصة بعلي رضي الله عنه، وإنما قام مدافعا ذابا عن عرضه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ونعم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه من كان وليا له فعلي مولاه. نعم، علي مولاه، وهذا الكلام يعم سائر الصحابة. نعم، ما يختص بعلي رضي الله عنه، لكن الموقف استدعى هذا الأمر. وإلا كما عرفنا جميعا يجب على المؤمن أن يوالي المؤمنين، هذه ولاية واجبة، وأن يعادي الكافرين، وهذه معاداة واجبة، لكن الأمر اقتضى الدفاع عن علي رضي الله عنه، وفيه فضل له وتزكية له بالإيمان على سبيل الخصوص، فيه تزكية له بالإيمان على سبيل الخصوص. فإن من كان وليا لله ولرسوله لا يكون إلا مؤمنا ظاهرا وباطنا، فيه رد على الخوارج الذين كفروه. يعني مثل هذه الأدلة فيها رد وإبطال لمذهب الخوارج الذين كفروه، فإنها تدل على إيمانه رضي الله عنه. فهذه الأحاديث فيها التنصيص على إيمانه رضي الله عنه، والأحاديث في الباب كثيرة جدا. لكن الشاهد من هذا أن المتأمل في فضائل علي رضي الله عنه لا يجدها من الخصائص، ولا يجد تلك الفضائل أعظم من الفضائل الواردة في شأن عثمان رضي الله عنه، فضلا عن أن تكون تلك الفضائل أعظم من فضائل الشيخين رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. إذن الصواب في هذه المسألة هو ما عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وما عليه جمهور الأمة، من أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم، هذا هو الصواب المقطوع به. إلى هنا، وننتقل إلى صيغة الصلاة.